بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هو المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين في مسألة زيادة الثقة؟ نعم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. طيب، أحسنت. قال رحمه الله، طيب، والشافعي رحمه الله هل مذهبه كما يقول بعض المنتسبين إليه من الشافعية أنه يقبل الزيادة مطلقا؟ لا، لا يقبلها مطلقا. فإنه قد جعلها في بعض الأحوال مضرة بحديث الراوي. قال رحمه الله، فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. فإذا الشاذ نوع من أنواع زيادة الثقة حكم عليه بالشذوذ. الشاذ نوع من أنواع زيادة الثقة لكنه غير محفوظ فحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأنه خالفه من هو أرجح منه صفة أو عددا. فإذا تعريف الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. والمخالفة تدخل في المتن وتدخل في السند. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة. انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. أولى منه في ماذا؟ في الصفة، أي في الضبط ووجوه الترجيح، أو في العدد. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، ونعم التعريف. ونستفيد من هذا المثال أن الشاذ قد يكون هو الناقص، وأن التام هو المحفوظ، وكثيرا ما يكون العكس. كثيرا ما يكون العكس، أن ما جاء تاما مجودا يكون هو الشاذ، وما جاء ناقصا كالمرسل والمنقطع ونحو ذلك أنه هو المحفوظ. لكن هنا بالعكس، الطريق التي فيها ذكر ابن عباس هي الطريق المحفوظة، والطريق التي بإسقاط ابن عباس هي الطريق الشاذة. وفي علل الترمذي علل الدارقطني رحمه الله أمثلة كثيرة على هذا. قال: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. وإن وقعت المخالفة له، أي لمن هو أولى منه، أنه قال فإن خولف بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله الشاذ. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، مع ضعف المخالف، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. يعني إذا خولف راوي الحديث الصحيح والحسن وهو المقبول بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، وإن خولف راوي الحديث الصحيح وهو أو الحسن وهو الراوي المقبول سواء كان ثقة أم كان دون ذلك ما دام أنه حسن حديثه بذاته، فإن خولف بضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر المرجوح. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، كذا عندي مضبوط مشكول، حبيب الأول بالتصغير ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق، عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قرى الضيف يكرمه دخل الجنة. حبيب هذا ضعيف. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، موقوفا على من؟ على ابن عباس. كما قلنا أن الغالب أن التام الذي يكون فيه الرفع وفيه الاتصال يكون هو الذي هو غير محفوظ وغير معروف، وأن الناقص هو المحفوظ المعروف. فهنا ما كان فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا منكر، وما كان فيه بذكر ابن عباس من قوله هذا هو المعروف. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، يجتمعان في اشتراط المخالفة أن يخالف، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. يعني الذي يسمي الشاذ منكرا هذا غفل عن هذه النكتة، وهذا هو الذي ماذا صار إليه الاصطلاح. فالمنكر ما يكون من مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا يقال له منكر. ويطلق المنكر على تفرد الصدوق إذا كان ليس بأهل لأن يتفرد، ليس بأهل لأن يتفرد، فتفرده يدل على ماذا؟ قد إذا ضعف الأئمة حديثه قالوا هذا حديث منكر، أي لأنه تفرد به. وبعضهم يطلق المنكر ويريد الشاذ، لكن الراجح هو التفريق بين المنكر والشاذ، فالشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، فرد نسبي، ما معنى فرد نسبي؟ أنه تفرد به الراوي في بعض طبقات السند. إن وجد بعد ظن كونه فردا، وجدنا أنه قد وافقه غيره فهو المتابع، أي ذلك الغير يقال له متابع بكسر الباء الموحدة. فحديث رواه مثلا ابن لهيعة عن راو وظننا أن ابن لهيعة تفرد به، ثم وجدنا ليثا قد أو راويا آخر قد رواه عن شيخ ابن لهيعة، فذلك الراوي يقال له متابع. سيأتي المثال. قال رحمه الله والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. ويستفاد منها، أي من المتابعة عموما تامة كانت أو قاصرة، التقوية، أن يتقوى الحديث. قال مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قد يقول قائل هذا حديث صحيح رجاله ثقات كالشمس، الشافعي ومالك وعبد الله بن دينار وابن عمر، فلا نحتاج له إلى متابعة، فما وجه إدخاله؟ فالجواب هو ما ظنه بعضهم أن الشافعي تفرد به. قال فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فهو يريد أن ينفي هذا التفرد وأن الشافعي قد توبع، فعدوه في غرائبه، في غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، وليس بلفظ فأكملوا العدة 30. قال لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه، أي عن القعنبي عن مالك، فهذه متابعة تامة. لماذا؟ لأن القعنبي تابع الشافعي في شيخه وهو مالك. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، متابعة قاصرة لمن؟ قاصرة للشافعي، لأنه لم يتابع في شيخ الشافعي وهو مالك، ولا في شيخ شيخه وهو عبد الله بن دينار، وإنما في شيخ شيخه، فهذه متابعة قاصرة، لأن المتابعة وقعت في سند آخر وصل إلى ابن عمر، فهي متابعة قاصرة. ولو كانت هذه الطريق وصلت إلى صحابي آخر غير ابن عمر ماذا نقول عنها؟ شاهد الشاهد أن يختلف الصحابي والمتابعة يتفق الصحابي يكون الصحابي واحدا. قال وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدر 30. هذه للشافعي متابعة قاصرة أم متابعة تامة؟ ها، متابعة عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر للشافعي قاصرة، لأنه تابعه في شيخ أبعد، ليس في شيخه بل في شيخ أبعد وهو ابن عمر. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، يعني لا يشترط أن تكون باللفظ نفسه، بل لو جاءت بالمعنى لكافت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. والمقصود بالمعنى أنه يكون الاختلاف في شيء يسير، تقديم وتأخير، شيء من الترتيب الكلام، وإلا المعنى هو المعنى. فليس من المتابعة ذكر العام، يعني يكون الحديث العام أو الدليل العام متابعا لمسألة خاصة، ليس هذا في باب المتابعات. مثال ذلك، يأتي شخص ويسأل ويقول حديث من أذنب ذنبا فقام وصلى ركعتين طيب واستغفر الله غفر الله له ذنبه، الحديث بمعنى. يأتي يقول ولهذا الحديث متابعات وشواهد، ومنها ما هذه المتابعات والشواهد؟ يقول منها حديث بني الإسلام على خمس ومنها إقامة الصلاة. هل هذا الآن متابعة لهذه المسألة خاصة في ركعتين بعد ذنب لقصد التوبة والاستغفار؟ وأما إقامة الصلاة في حديث بني الإسلام على خمس هذه عامة، فلا يأتي الدليل العام ليكون ماذا شاهدا للحديث الخاص. أو يأتي شخص ويقول ويدل ويشهد له ما في القرآن والله يقول وأقيم الصلاة، لا ما هكذا تكون المتابعات. ويأتي آخر ويقول ويشهد له قوله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه ليست متابعة. المقصود بالمتابعات أن تأتي بالألفاظ التي هي أمس ما يكون وألصق ما يكون بهذا اللفظ، لو بعدت عن هذا اللفظ قليلا وهي في معناه سهل، أما أن تبعد فتصير عامة وقاعدة عامة مع دليل خاص فليست هذه بمتابعة. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. إذن حديث عبد الله بن حنين عن ابن عباس متابع لحديث ابن عمر أم شاهد؟ شاهد، لأنه اختلف الصحابي، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، جاء عن أبي هريرة والحديث الأول عن ابن عمر، شاهد أم متابع؟ شاهد، باللفظ أو بمعناه؟ بمعناه. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يعني بعضهم، هذه فائدة أيضا من الفوائد التي تستفاد، المشهور عندنا أن المتابعة ما كانت بماذا؟ ما كانت باللفظ أو بالمعنى عن الصحابي عن صحابي واحد، والشاهد ما كانت باللفظ أو بالمعنى عن غير ذلك الصحابي. هذا واضح؟ طيب، بعضهم قال إذا كانت، يعني ينظر إلى لفظ المتابعة والشاهد، فإن كانت بلفظ الحديث الذي قصدت المتابعة لأجله، إن كانت بلفظه سماها متابعة، وإن كانت بمعناه سماها شاهدا، سواء كانت عن ذلك الصحابي أم غيره، عن ذلك الصحابي أم غيره، فلا ينظر إلى الصحابي. القول الثاني هذا لا ينظر إلى الصحابي، ينظر إلى لفظ المتابعة، فإن كانت باللفظ نفسه قال هذه متابعة، إن كانت بمعناه قال هذه شاهد، هذه الرواية شاهد، سواء كان عن ذلك الصحابي أم عن غيره في الموضعين. هذه فائدة يعني جميلة في معرفة بعض الخلاف. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. قد يأتي شخص ويقول وله شاهد من طريق كذا وكذا ويذكره عن الصحابي نفسه، أو شخص يقول وله متابعة من طريق فلان عن فلان عن صحابي آخر، فيطلق المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة. قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، هذا البحث، تتبع الطرق البحث، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. فما هو الاعتبار يا رجال؟ ما هو الاعتبار؟ هو تتبع الطرق. من أين؟ من الجوامع والمسانيد والأجزاء. تتبع الطرق، هل له شاهد في حديث يظن أنه فرد أو أنه ليس له متابع؟ فيبحث عن طرق له في كتب السنن، في كتب السنة، هذا يسمى الاعتبار. فإذا الاعتبار في الشواهد والمتابعات، الاعتبار في الشواهد والمتابعات، الاعتبار في باب الشواهد والمتابعات، الاعتبار أي تتبع الطرق للبحث عن شواهد وللبحث عن متابعات. ولهذا غلطوا من عنون لهذا النوع فقال الاعتبار والشواهد والمتابعات، لأنهم جعلوا الاعتبار كأنه قسم ثالث، والاعتبار هو الهيئة والعمل الذي يقوم به من بحث عن المتابعة ومن بحث عن الشاهد. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.